قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباس الزبرقان بن الصباح صدوق، قال وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني، قال حدثنا مروان هو ابن معاوية الفزاري ثقة ثابت أثنى عليه غير واحد، حتى قال الإمام أحمد ثبت حافظ. قال رحمه الله: عن يزيد وهو ابن كيسان هو اليشكري وثقه النسائي وابن معين والإمام أحمد وغيرهم، وقال بعضهم كان يخالف أو يخطئ يعني قليلا لا يضر، هذا فهو ثقة. أنا أبي حازم هو سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، وأما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد فذاك سلمة بن دينار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية، لا تهدي من أحببت. هذا الحب لأبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم هو حب طبيعي، مثل أن الشخص يحب يعني ماله ويحب أسرته ونفسه، هذا حب طبيعي ليس حبا شرعيا ولا فيه مودة. وقال بعضهم أراد يعني لا تهدي من أحببت هدايته، فليس نصا أنه أحبه وهو كافر، لكن يكون المعنى لا تهدي من أحببت هدايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية أبي طالب ويحرص على هدايته ليجازيه، لأنه قد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحماه حين كان قويا وقريش تؤذيه. طيب رعاكم الله: وإنك لا تهدي من أحببت، هنا في هذه الآية نفى الهداية، وهناك آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالجمع بين الآيتين أن الهداية تنقسم إلى قسمين، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وهي التي نفاها الله عن نبيه في هذه الآية، لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن توفقه وتشرح صدره للدين، فهمنا؟ إنما يملك التوفيق وشرح الصدر والإعانة على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أما الهداية الأخرى التي هي هداية الإرشاد فهي المثبتة، تثبت لله لأنه الذي يبين الحق سبحانه، وتثبت للأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة، كقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: ولكل قوم هاد، أي موضح ومبين، ولكل قوم هاد. أما الهداية المنفية فهي مثل هذه الآية: لا تهدي من أحببت، وكقوله: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهنا الهداية المعنى: إذا أراد الله إضلال شخص وإبقائه على الكفر أو المعاصي، لا أحد ما أحد يستطيع أن يهديه، طيب ولا يوفقه. وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم أي أنت لا تستطيع أن توفقهم، إنما عليك البيان والتوضيح، وعلى الله عز وجل التوفيق لمن أراد هدايته سبحانه إرادة يعني قدرية. هذه الآية والآية التي أيضا تقدم لكم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، جماهير أهل العلم يقولون نزلت في أبي طالب، بل بعضهم ينقل الاتفاق أن الآية نزلت في أبي طالب وأنه مات على غير الإسلام. وهذه حكمة ليعلم الناس أن الأنبياء بشر وأنهم لا يملكون يعني هداية شخص ولا أن يوفقوا شخصا إلا إذا أراد الله عز وجل، وأنهم فقراء إلى الله عز وجل كغيرهم من البشر، فهناك أشياء لا يملكها إلا الله عز وجل. فمثل هذا، فهذا يدل على أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق التوفيق الاختيار، فالله يفعل ما يشاء ويختار، أما الإنسان فهو ضعيف كما ترى، ما يستطيع الإنسان يهدي نفسه ولا أن يهدي أقرب الناس إليه، والله المستعان. تلقين المحتضر أن تقول قل لا إله إلا الله، هذا معنى أن تقول قل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، ما في، هذا هو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد، محمد بن حاتم بن ميمون ضعفه ابن معين وغيره، ولكن مسلما لعله لم يرى ضعفه أو أنه يختار له الأحاديث التي يعرف صحتها أو أن عنده شواهد يذكر له في الشواهد والمتابعات، وكثيرا ما يذكر له شواهد ومتابعات خاصة المشايخ لمسلم، كثيرا ما يكون الحديث من فوقهم صحيحا، وغالبا أيضا مشايخ الأمهات أصحاب الأمهات تجد أن مشايخهم يكونوا المتابعين في الغالب. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان كان إماما حافظا ورعا. قال حدثنا يزيد بن كيسان هو اليشكري قال عن أبي حازم الأشجعي هو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم أشهد لك بها يوم القيامة. في هذا إثبات الشفاعة، نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكن لمن أذن الله له بالشفاعة فيه. قال لولا أن تعيرني قريش، الله المستعان، بعضهم يصر على الخطأ ويخاف من تعيير الناس ولو دخل جهنم، والله المستعان. صحيح بعض الناس تقول له صلي ولا افعل كذا، قال ما أنهم يصر على ما هو عليه. قيل لواحد شيعي بصعدة قال له واحد عامي قال انظر هؤلاء الوهابية أو الذين هم جاءوا يتعلمون عند مقبل، عندهم قراءة طيبة، عندهم أذان طيب، فهم على حق ولا على باطل؟ قال بيني وبينكم على حق. شوف كيف قال هم على حق. هذا طرأ له سؤال ثاني، قال طيب ليش ما تدعو إلى ما يدعون إليه ما دام أنهم على حق؟ ادعو الناس إلى ما يدعون إليه. قال نخاف أن يقولوا نحن اتبعناهم وكنا على ضلالة. سبحان الله يا أخي، إذا تبين لك الحق اتبع الحق ولا أحد سيلومك، هذا بل يلومونك إذا بقيت على الخطأ. أما إذا اتبعت الحق فهذا كرامة لك، هذا يعتبر كالكرامة لك، فالله المستعان. فعلى كل الشخص يحاول أن يتبع الحق ولو قالوا فلان رجع إلى الحق. الرجوع إلى الحق كرامة وعزة، ومنقبة لك أنك متواضع. أما إذا أصغرت على الخطأ هذا يقال أنت متكبر متعاظف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لرجل قل إلى يعني حين قال لرجل كل بيمينك، وكان يأكل بالشمال، كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه إبسها الله من حال. قال سلم بن الأكوع ما منعه إلا الكبر، مر منعه الكبر أن يستسلم للحق. فالشخص لا يتعاظم. وعمر بن الخطاب وهو من أجلة الصحابة، بل هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر، كان ربما يسأل عن المسألة. بل مرة حكم على امرأة مجنونة بأن ترجم، فمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمرأة مربوطة كادوا أن يرجموها، فقال ما بال هذا؟ قالوا هي زنت. قال وهي مجنونة ترجمونها؟ قالوا نعم. فمر علي بعمر فقال يا أمير المؤمنين ما بال هذه المرأة ترجم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، النام حتى يستيقظ؟ قال بلى. قال فما بالها تترجم؟ قال لا شيء. فأمر بفكها وحمد الله. عمر يحمد الله أن الله يعني يستر له هذا التنبيه من علي. نعم، يستر له هذا التنبيه من علي، وأنه ما وقع في خطأ، مع أنه إن شاء الله معفو عنه، لو نفذه وكان مجتهدا يعفى عنه، لكن هذا من حفظ الله له أيضا، أنه يعني نبه قبل أن يحصل قتل تلك المرأة. والحمد لله. الرجوع إلى الحق كرامة لك، فلا تستنكف. الله المستعان. نعم، أبو موسى أفتى بمسألة أخطأ فيها في الإرث، قال اسأل ابن مسعود فسيوافقني، وهو أن أبا موسى جيء إليه فقال رجل توفي عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى النصف للبنت والنصف الآخر للأخت، والبنت الابن ليس لها شيء. فذهبوا إلى ابن مسعود فسألوه، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن إن أفتيت بمثل ما أفتى، إنما البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وأن المرأة أفتى وأن الأخت لها الباقي. طيب، والأخت لها الباقي، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الحديث. فأبو موسى رجع وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أبو موسى رجع وقال لهم إذن لا تسألوني فيها والحبر هذا فيكم. نعم نعم، أشياء كثيرة في هذا الباب. الشخص إذا رجع إلى الحق والصواب فهو على خير وبركة. ولا تعير شخص أخطأ ورجع إلى الحق ثم ما تزال تعير، أنت أخطأت في زمن كذا، أنت أذنبت في زمن كذا، أنت عصيت الله وقد تاب، هذا غلط. طيب هذا ليس بجيد، لكن لو كان على المعصية مقيم نعم لك أن تؤنبه. لم يعرف هذا إلا من الخوارج والمعتزلة، التعيير بالذنب بعد التوبة، يعني تاب تاب كيف تعيره بذنب وقد عفى الله عنه؟ ربما نعم، ربما قد عفى الله عنه أو قبل توبته وأنت عن الظاهر، قبل الله توبته ولم يقبل، أنت تقبل توبته في الظاهر. نعم، حج موسى آدم مرتين. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع، يعني قد مرض وصار ما عنده قوة وقدرة، حملوا على أن يسلم من الضعف. قال إنما حمله على ذلك الجزع، لا أقررت بها عينا. كان النفع الأكبر هو لأبي طالب نفسه. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد ابن علي إسماعيل. خالد هو الحذاء. قال حدثني الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة لكن يدلس، عن حمران هو مولى عثمان، عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم علما صحيحا أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أيضا يوحد توحيد الربوبية، فهو يوحد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعتقد ذلك. ثم أيضا لم يأتي بما يناقضها من الشركيات. وهل إذا ترك بعض الفرائض ومات على هذه الكلمة العظيمة ليس المعنى أنه لا يعذب على ذنبه الكبير أو على تفريه، يعني تركه بعض الفرائض، قد يعذب بقدر ذنبه ثم يكون إلى الجنة، فيدخل الجنة سيدخل إن شاء الله ما دام أنه على توحيد صحيح، وقد يتجاوز الله عنه فيدخله الجنة بفضل إحسانه من أول أمره. طيب هنا مذاهب كثيرة، يعني في مسألة من ارتكب حراما هل يبقى مؤمنا أم ليس بمؤمن. هنا ذكر النووي عن طوائف من أهل الإسلام وطوائف أيضا من أهل البدع، هم مسلمون لكن عندهم بدع. قال النووي رحمه الله تعالى وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى كلاما حسنا جمع فيه نفائس، يعني مسائل نفيسة، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده
بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض له شرح على مسلم، قال: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. هذه المرجئة معنى سموا مرجئة لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، الله المستعان. وهذه طائفة مبتدعة، أصلها من خرجت من ماذا؟ من بدعة الجهمية، تسربت منها. ومنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة الغلة الجهمية. هؤلاء مرجئة الفقهاء أهون، أما مرجئة الجهمية فهم غلاة ضلال جدا. قال: حتى يقول بعضهم: فرعون مؤمن وموسى كافر، عياذ بالله. قال: فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، انظر كيف ظنوا. وقالت المعتزلة: يخلد في النار، يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، يعني في الدنيا، ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت: الشخص إما مؤمن وإما كافر، مؤمن عاصي أو مؤمن طايع، طيب أو كافر، فما فيش هناك منزلة بين منزلتين. قول الجهمية بعيد، المعتزلة بعيد. قالوا ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار. معتزلة أصابوا في هذه المسألة. طيب، لا الأشاعرة أو الأشعرية: هو مؤمن لكن يسمى مؤمنا عاصيا أو فاسقا، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفرنا وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة. وقالت الأشاعرة الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره فقلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة أو بفضل الله، شفاعة الله، ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة، أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب إن عذب يعني. وهذا لا بد من تأويله، لا بد من هذا التأويل جمعا بين الأحاديث الأخرى والآيات التي فيها الوعيد، الوعيد للعصاة يعني. قال: وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعلم، إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك. لكن هؤلاء غلاتهم غلاة المرجئة كما سمعت، يعني يدخلون المنافقين الجنة بسبب ظاهر هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا بد من التأويل، فقول المرجئة غلط واضح وباطل. قال: الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم: غير شاك فيهما، حديث عتبان سيأتي، غير شاك فيهما. وهذا يؤكد ما قلناه، وأيضا الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأهل العلم يقولون من شروط لا إله إلا الله اليقين والعلم والحب لها. طيب، اللهم قال وهذا يؤكد ما قلناه. قال القاضي وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا بد ينطق ويعلم بالشهادتين، لا تنفع أحد إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها، بل اخترمته المنية، ولا حجة لمخالف الجماعة لهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله، قال وشهد يعني القول يعني باللسان، وأني رسول الله. وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق اختلاف. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث برواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك فيه شيئا دخل الجنة، وعنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار ونحوه، في حديث عبادة بن الصامت وعثمان بن مالك، وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل، في حديث أبي هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرقا، وفي حديث أنس حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكي عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، قال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري، وقيل ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى تحت المشيئة ما دام أنهم موحدون، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه سبحانه، وحرم على النار بالجملة ليس كل فرد يعني. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فمن هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويل الحسن والبخاري. طيب إلى آخر كلامه، وهذا كلام جيد وتخليص أو تلخيص لما عليه السلف رحمهم الله. حتى المذنب كما سمعت من أهل الشهادتين هو تحت المشيئة، ولكن الشخص لا يتساهل، بارك الله فيك، لا يتساهل في ارتكاب المحرم ويعتمد على مثل هذه الأحاديث التي ظواهرها يعني ليس فيها ذكر الفرائض، فلا بد من يعني العمل بالفرائض. لكن لو أن شخصا ما أمهل أن يعمل مثل من قال لا إله إلا الله وجاهد وقتل في المعركة، هذا إن شاء الله دخل الجنة. أو شخص يعني أسلم طيب ثم مات قدرا، هذا يرجى له نعم. المسألة فيها يعني نظر ما فيه. عندك سؤال؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما حاله يا عبد الملك؟ من صاحبه؟ حديث صحيح. ها؟ أخوكم يقول في مسلم، لقنوا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة عند فارس من معاذ، وجاء عن غيره. وين خالد صاحبه؟ ما كنت تتقبل يا ما شاء الله. نعم هذا الحديث لقى من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة جاء عن معاذ وغيره، وله شواهد، فبشواهده إن شاء الله يحسن، هو حسن أو صحيح. الحمد لله. البيهقي ذكر هذا أيضا في الأسماء والصفات. خلاص ما عاش مشرك إذا قال لا إله إلا الله، يعني مخلصا من قلبه. أم تعني أنه مسلم لكن يعبد القبور ويعني يذبح للقبور ويطوف حول القبور ويستغيث بالقبور وقال لا إله إلا الله وهو على عقيدته الأولى؟ ما تنفع، مشرك مشرك. بعضهم قد يقول لكن يعتقد أن غير الله ينفع يضر، جهلة إما جهلا وإما مثل هؤلاء الذين هم سدنة القبور. حتى لو كان آخر كلام إن كان قالها وتبرأ من الشرك من هذه العبادات لغير الله وأخلص في هذه الحال محتمل، وإلا لو بقي على اعتقاده فهو من أهل النار. الله ثبت الله الذين آمنوا بالقول الحق الثالث في حياة الدنيا والآخرة. العاصي بعض العصاة عن ما يقدر سبحانه. واحد مغني وقال له قل لا إله إلا الله، قال يا دان دان. صحيح يقول قل لا إله إلا الله وهو يقول يا دان دان. ها تنظر محظور بس يلقنوا الشهادتين وهو يغني.